أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني تغمده الله برحمته أن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما. كان الكلام في ثمرة مسألة الضد، وأنه هل تظهر هناك ثمرة في اختلاف الأقوال في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. ذكر الشيخ أن هذه الثمرة تظهر في الضد الخاص بالخصوص، وتتوقف على القول بأمرين. ظهور هذه الثمرة يتوقف على القول بأمرين. الأمر الأول هو أنه لا بد من القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير التبعي، وتكلمنا عن هذه المسألة في الدروس الماضية. أيضا في الدرس الماضي تكلمنا عن النقطة الثانية أو القضية الثانية التي يتوقف عليها ظهور الثمرة، وهي أن صحة العبادة والتقرب بالعمل لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي به بذلك الفعل أو بتلك العبادة. الشيخ استظهر أن الصحيح هو عدم توقف عبادية الفعل على أن يكون هناك أمر شرعي فعلي به، بل يكفي في ذلك أن يكون هذا الأمر محبوبا للمولى ومرغوبا للمولى. يعني إذا أحرزنا محبوبية هذا الفعل بالنسبة للمولى ومرغوبية هذا الفعل بالنسبة للمولى، هذا يكفي في إمكان قصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر هنا استثناء ذكره المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، وهو المحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد، ويلقب بالمحقق الثاني اعتبار أن المحقق الأول هو المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع. فالمحقق الثاني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال أن هذه الثمرة في بعض الأحيان لا تتوقف على هذه النقطة المذكورة هنا، بل حتى لو قلنا أن صحة العبادة موقوفة على وجود الأمر الشرعي الفعلي بتلك العبادة أو بذلك الفعل، يقول تظهر المسألة أو تظهر الثمرة في هذه المسألة، لأنه في بعض الحالات حتى مع وجود حالة التزاحم أو التضاد بين فعل مأمور به وبين عبادة، يمكن يبقى ذلك الفعل المضاد يبقى مأمورا به من قبل المولى. كيف وفي أي حالات هذه؟ المحقق الثاني قال إذا حدث التزاحم بين واجبين، واحد موسع وواحد مضيق، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يحصل التزاحم بين إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق فعل مأمور به، وبين الصلاة في أول الوقت مثلا أو في ضمن الوقت، يعني لا في آخر الوقت، لأن في آخر الوقت يصبح وقت الصلاة أو تصبح الصلاة أيضا واجب مضيق، لا في ساعة الوقت مثلا في أوله. إذا حصل تزاحم بين الواجب المضيق وهو إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق فوري لا بد من امتثاله فورا، لأنه إذا تأخر في الامتثال فإن هذا الغريق يموت. وواجب الموسع، الواجب الموسع هو الصلاة مثلا في أول وقتها طبعا، وأيضا إذا كان مثلا هناك واجب مضيق ومثلا واجب مخير، واجب يعني غير مخير معين وواجب مخير، أيضا تحصل أو تظهر فيه هذه الثمر. طبعا الموسع فرقه عن المضيق لابد أن لا ننسى حتى نفهم هذه المسألة، أن الواجب المضيق ليس له إلا فرد واحد للامتثال من حيث الزمان، طبعا من حيث الزمان ليس له إلا فرد واحد يمكن للمكلف أن يمتثله فيه. يعني مثلا الصوم يبدأ وجوب الصوم، هذا الواجب يبدأ وقته من الفجر، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، في هذا الوقت فقط يستطيع المكلف أن يمتثل، ليس لديه خيار آخر مثلا أن يمتثل الصوم في الليل، لا. الواجب الموسع لا، بعكس ذلك يكون له أفراد من حيث الزمان، أفراد متكثرة من قبيل صلاة الظهر مثلا التي وقتها يكون من حين زوال الشمس إلى حين المغرب أو قبل المغرب بمقدار أداء صلاة العصر، هذا وقتها، هذا الوقت موسع في الحقيقة، يعني يمكن فيه أن يؤتى بأفراد، أن تكون له أفراد متعددة مرتبة طوليا في عمود الزمان، يعني يمكن أن يمتثل في الفرض إذا هي كانت صلاة الظهر تستدعي 10 دقائق أو ربع ساعة، فيستطيع أن يصلي في 10 دقائق الأولى، في 10 دقائق الثانية، الثالثة، وما شاء الله من الأفراد، هذا واجب موسع. هنا المحقق الثاني كيف أثبت أنه في مثل هذا الواجب، الواجب الموسع، حتى وإن كان هناك تزاحم بينه وبين الواجب المضيق الأهم مثل إنقاذ الغريق، يبقى هناك أمر متعلق بالفرد، أو يبقى هناك أمر متعلق بهذا الواجب. نحن قلنا في الدرس الماضي أنه لأجل المزاحمة أو لأجل التضاد لا يوجد أمر فعلي بالعبادة، لا يوجد أمر فعلي بالعبادة بسبب التضاد بينها وبين ذلك الواجب الأهم كإنقاذ الغريق، فعلا لا يوجد أمر فعلي بالصلاة هنا. ولذلك لو اشترطنا في صحة العبادة أن يكون هناك أمر فعلي متعلق بها لا تظهر الثمرة قلنا. المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه بنى على ماذا؟ أنه لا، مثل هذا في مثل هذه الحالة يبقى الأمر موجود بالنسبة إلى الصلاة. كيف؟ هناك لابد أن نلتفت، هناك مسألة تبحث في علم الأصول، أنه إذا كان الأمر قد تعلق بواجب من الواجبات كالصلاة الآن هنا، وكان هذا الواجب له عدة أفراد طولية في عمود الزمان، هنا هل أن الأمر بالصلاة يتعلق بطبيعة الصلاة؟ يتعلق بطبيعة الصلاة، يعني المطلوب من المكلف هو الإتيان بطبيعي الصلاة، المأمور به المكلف هو الإتيان بطبيعي الصلاة. أي فرد من أفراد الصلاة يأتي بها؟ يقول أي فرد يحقق طبيعي الصلاة هذا يكفي في الامتثال، سواء كان هذا الفرد في الزمان الأول، في الزمان الثاني، الثالث، وإلى آخره. هذا التخيير بين هذه الأفراد ليس من قبل الشارع، الشرع ليس له علاقة، الأمر الشرعي ليس له علاقة بذلك، الأمر الشرعي يتعلق بطبيعة الصلاة ويقف على الطبيعة، يعني المطلوب من المكلف هو تحقيق طبيعة الصلاة. أما أي فرد من الأفراد لابد أن يحقق به المكلف طبيعة الصلاة يقول هذا الأمر راجع إلى نفس المكلف، هو يحدد أي فرد، هل هو الفرد الأول الثاني الثالث إلى آخره. وهناك قد هناك من يقول لا، أن الأمر حينما يتعلق بطبيعة الصلاة أو بطبيعي الصلاة التفتوا ينحل هذا الأمر بعدد أفراد الصلاة، يعني الحصة الأولى تكون مأمور بها، الحصة الثانية مأمور بها، الحصة الثالثة مأمور بها، ولكن يكفي في الامتثال أن يأتي بفرد واحد. هل الأمر هكذا أو هكذا؟ إن قلنا أن الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة ينحال بعدد الأفراد، فحينما يريد المكلف أن يأتي بفرد من الأفراد لابد أن يكون ذلك الفرد مأمور به، لابد أن يكون ذلك الفرد ماذا؟ مأمورا به من قبل الشارع، باعتبار أن الأمر لا يقف عند الطبيعي وإنما يترشح وينحل بعدد الأفراد. فهنا لو جاء المكلف وامتثل الفرد الأول الذي هو مزاحم لإنقاذ الغريق، يقول هنا إذا كان الوضع هكذا لا تقع العبادة صحيحة. لماذا؟ لأن الفرد الأول الذي هو مزاحم لإنقاذ الغريق، أو ذلك الفرد، قل مشرط الأول، ذلك الفرد الذي يقع في نفس زمان إنقاذ الغريق، الذي يقع مضاد ومزاحم لإنقاذ الغريق، يقول هذا لا يشمله الأمر، لا ينحل إليه الأمر. لماذا لا ينحل إليه الأمر؟ لأن هذا الفرد بسبب تضاده مع الأمر الأهم فلا ينحل إليه الواجب. إلا أن المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الأمر ليس هكذا، بل أن الوجوب حينما يتعلق بطبيعي الصلاة، حينما يتعلق عفوا بالصلاة، يتعلق بالطبيعي ولا ينحل إلى الأفراد، يبقى اختيار الفرد هذا تخيير عقلي يرجع إلى المكلف، هو يختار الفرد الأول أو الثاني أو الثالث. وبناء على هذا إذا كان الأمر الشرعي لا ينحل إلى الأفراد الموجودة، فإنه هنا حتى في حالة التزاحم الأمر بالصلاة موجود، حتى في حالة التزاحم. لماذا؟ لأن إنقاذ الغريق لا يزاحم الصلاة في جميع وقتها، وإنما يزاحم الصلاة في مقدار من الوقت، فالأمر بإنقاذ الغريق لا يمنع الأمر الفعلي بالصلاة، باعتبار أن الصلاة قلنا الأمر بالصلاة متعلق بالطبيعي لا ينحل إلى الأفراد، لا ينحل إلى الأفراد. وبناء على ذلك اختيار الفرد، أي فرد من الأفراد يختاره المكلف يقع مأمورا به، لأنه يحقق طبيعي الصلاة. فحتى لو اختار المكلف ذلك الفرد الذي يكون مزاحما ومضادا لإنقاذ الغريق، المفروض أنه يحقق طبيعي الصلاة المأمور بها. بالفعل يوجد أمر فعلي بالصلاة بطبيعي الصلاة، إلا أنه هذا الطبيعي أين يتحقق، في أي فرد يتحقق؟ يقول هذا الطبيعي نعم يمكن أن يتحقق في أي فرد، ويقع هذا الفرد مأمورا به، لأن الأمر كما قلنا لم ينحل إلى الأفراد حتى نقول أن هذا الفرد ليس مأمورا به لأنه مزاحم أو مضاد للمأمور به الأهم، بل هنا التخيير تخيير عقلي. هذا ما أفاده المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه. قال هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني تغمده الله برحمته أن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، يعني الأمر الفعلي، ولكن ذلك يعني هذا التخصيص الذي ذكره المحقق الثاني في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما كالمعين والمخير مثلا، دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين. لا، الأهم والمهم المضيقين هذا غير ممكن. والسر في ذلك أن الأمر في الموسع إنما مثل الصلاة بالمثال، راح حينما أطبق أيضا على المثال الذي ذكرناه، أن الأمر في الموسع مثل الصلاة إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة، يعني طبيعة الصلاة، على أن يأتي به المكلف بهذه الطبيعة في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد له، لأنه إيجاد فرد واحد يحقق الطبيعة، طبيعة تتحقق بفرد واحد، فله أن يأتي بهذا الفرد في أي وقت ضمن هذا الوقت الموسع. وأما الأمر والأمر بالمضيق يعني بإنقاذ الغريق في المثال، إذا لم يقتضي النهي عن ضده، إذا لم يقتضي النهي عن الصلاة، فالفرد المزاحم له من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محال من أجل المزاحمة، ولكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها. وهذا يعني كونه فردا من الطبيعة المأمور بها كاف في حصول الامتثال، امتثال الأمر بالطبيعة، لأن انطباقها على هذا الفرد المزاحم قهري، فيتحقق به الامتثال قهرا ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرد آخر، لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد. وبعبارة أخرى توضيح هنا يكون أفضل. قال وبعبارة أوضح، أنه لو كان الوجوب في الواجب الموسع مثل الصلاة ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراده الطولية الممكنة في عمود الزمان في مدة الوقت المحدد، مثلا الصلاة من الزوال إلى ما قبل مغيب الشمس مقدار أداء صلاة العصر، على وجه يكون التخيير بينهما شرعيا، الشارع كل واحد منها لابد أن يكون مأمورا به، فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق ولا الواجب الموسع إلا وجوب واحد يتعلق، عفوا، فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق ولا أمر آخر يصححه فلا تظهر الثمرة، لأنه إذا قلنا ذلك الفرد بنفسه إذا كان لابد أن يكون مأمورا به، وهذا هو فكرة الانحلال، انحلال الأمر بالطبيعة إلى أفرادها، فإن ذلك الفرد غير مأمور به، غير مأمورا به. نعم. قال ولكن الأمر ليس كذلك. كيف شيخنا؟ قال فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد، ولا يوجد انحلال بعدد الأفراد، يتعلق بصرف وجود الطبيعة، غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها من هذه الأفراد الطولية المتعددة، فلا محال يكون المكلف مخيرا عقلا بين الأفراد، أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالفعل في أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه وهكذا إلى آخر الوقت، وما يختاره من الفعل في أي وقتين يكون هو الذي ينطبق عليه المأمور به، لأنه هو الذي تنطبق عليه الطبيعة، والمأمور به هو الطبيعة، وإن امتنع أن يتعلق بذلك الفرد بخصوصه الأمر يعني به بخصوصه لمانع، الفرد الأول المزاحم لإنقاذ الغريق، نعم أن يتعلق الأمر بذلك الفرد هذا ممتنع، وجود مانع إنه مضاد، لكن الأمر ما تعلق بهذا الفرد، الأمر تعلق بالطبيعة، وهذا الفرد يحقق الطبيعة قهران حتى لو كان غير مأمور به، لأن الأمر ما يسري إلى الأفراد. بشرط أن يكون المانع غير من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له. نعم، هنا إذا كان المانع، نحن قلنا حتى لو لم يمكن شمول الأمر أو لم يمكن تعلق الأمر بهذا الفرد المزاحم للإنقاذ مثلا، قلنا هذا لا يمكن أن يتعلق به الأمر لوجود مانع، لكنه يمكن أن يقع ماذا؟ امتثالا للأمر بالطبيعة، باعتبار أن الأمر هو أمر بالطبيعة، من حل الأمر إلى الأفراد. فهذا الفرد المزاحم للإنقاذ حتى وإن كان لا يمكن أن يتعلق به الأمر الفعلي لأنه مزاحم ومضاد للإنقاذ، لكن هذا الفرد يحقق الطبيعة بالنتيجة، طبعا لم يتعلق به الأمر لمانع. إلا أن الشيخ هنا يذكر نقطة مهمة هي تفتح الباب لإشكال المحقق النائيني على هذا القول، المحقق النائي رحمة الله تعالى عليه، يقول لكن هذا المانع، يعني ما يمنع عن تعلق الأمر بهذا الفرد، لابد أن يكون شيء خارجي، شيء خارجي مثل التضاد مع الأهم. أما إذا كان هذا المانع يمنع من شمول الأمر بالطبيعة له، يعني كأنه يكون مخصص، يعني كأنه أن الطبيعة نعم الأمر بالطبيعة لكن لا مطلق أفراد الطبيعة وإنما أفراد خاصة من الطبيعة، إذا كان هذا المانع يمنع شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له لهذا الفرد، فهنا لا تظهر الثمرة أيضا، لأنه حتى لو جاء بهذا الفرد فإنه لا يحقق الطبيعة. لماذا؟ لأن المطلوب إذا كان هناك مانع يمنع من شمول الأمر المتعلق بالطبيعة لهذا الفرد، فهنا المطلوب ليس الطبيعة بما هي بل الطبيعة المتحققة في غير هذا الفرد، المطلوب يكون بالأمر بسبب وجود هذا المانع، ليس هو الطبيعة بما هي بأي فرد من أفرادها، بل الطبيعة في خصوص بعض الأفراد، يعني تلك الأفراد التي ليس منها هذا الفرد، لأن هذا الفرد هناك مانع منع شمول الأمر له، الأمر المتعلق بالطبيعة. فقال لاحظوا، قال بشرط أن يكون المانع من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، يعني لهذا الفرد المزاحم الذي فيه مانع، بل من جهة شيء خارج عنه وهو المزاحمة مع الضيق في المقام، أن هناك فرد أو هناك واجب مزاحم مضيق. هذا خلاصة كلام المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، إلا أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه لا يرى صحة هذا الكلام. لماذا؟ النقطة هنا أو نقطة إشكال محقق النائيني على كلام المحقق الثاني هنا، المحقق الثاني قال أن ذلك الفرد المزاحم باعتبار أن الأمر في الموسع إنما تعلق بالطبيعة وليس هناك أوامر ترشحت من هذا الأمر بعدد الأفراد، فهنا هذا الفرد إذا كان هناك مانع يمنع عن تعلق الأمر به لوجود مثلا التضاد، هذا حتى وإن جاء به يحقق الطبيعة، ولكن قال أو أشار إلى نكتة، وهي أنه لابد أن يكون هذا المانع ليس مانعا من شمول الأمر بالطبيعة لذلك الفرد، إذا كان هناك مانع يمنع شمول الأمر، احنا عندنا أمر بالصلاة بطبيعية الصلاة، إذا كان هناك مانع يمنع من شمول أقم الصلاة لهذا الفرد المزاحم، فإنه هنا لو أتي به لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الأمر تعلق بالصلاة ولكن لا مطلق الصلاة، لا طبيعي الصلاة بما هي هي، بل في بعض أفرادها التي لا تشمل ذلك الفرد المزاحم. وهذا واضح في كلام المحقق الثاني. والحال أن المحقق الثاني يرى أن التزاحم أو التضاد ليس هو مانع عن شمول الأمر لهذا الفرد، لا، يقول أنه لا يمنع عن شمول الأمر لهذا الفرد. أما المحقق النائيني يقول لا، أن التضاد مانع عن تعلق الأمر بهذا الفرد، فرد المزاحم للإنقاذ حسب المثال، وهو مانع عن شمول الأمر المتعلق بالصلاة لهذا الفرد. محق النائني يقول هذا المانع ليس مانعا عن تعلق الأمر فقط، بل مانع عن شمول الأمر بالصلاة بالطبيعة التي هي الصلاة لهذا الفرد. لماذا؟ كيف أن هذا المانع يكون مانعا عن الشمول هنا؟ هذا ما يحتاج إلى بعض البيان، قد يكون فيه نوع من التطويل، فنتركه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.